وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذه الآيات قلنا نزلت في قصة سرقة ابن أبيرق لدرع رجل من الناس، سرقه ثم ادعي هذا أن أن رجلا آخر قد أخذه فاتهم به، فلما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دافع عن بني أبيرق لأنهم في ظاهرهم من المسلمين، فأنزل الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقد قلنا أن هذا الكتاب أي القرآن نزل بالحق، أي مصاحبا بالحق، مصاحبا للحق، فالقرآن حق، وما جاء به القرآن هو الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو الحق، أو ما جاء به هو الحق. والحق أيها الإخوة هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، الذي يوصل إلى الطريق. والرسالة والكتاب كله بالحق، الرسالة بالحق، الكتاب بالحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. في آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك. فاعلم أن كل آية في القرآن حق، كل آية، ونزلت بالحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذا المعنى الأول الذي ذكرناه. المعنى الثاني: لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي أن هذا القرآن جاء أو أنزله الله ليحكم به. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فالمقصود من الكتاب أن يحكم الناس، أن يحكم أهواءهم، أن يحكم العادات التي يعتادونها، التقاليد التي بين الناس، أن يحكمها، أن يحكم كذلك أنماط حياتهم. المقصود من الكتاب أن يحكمك أنت. ونحن ننظر في حال المسلمين، هل القرآن يحكمهم أو القرآن إنما مجرد تلذذ بالتلاوة وتلذذ بالسماع وانتقال من صوت شيخ إلى صوت شيخ، أم أن القرآن يحكم واقعنا؟ هل القرآن يحكم بيوتنا؟ القرآن نزل ليحكم، نزل ليحكم واقع الحياة، ليحكم الفرد وليحكم المجتمع وليحكم الدول. القرآن نزل ليحكم. الدين أيها الإخوة، الدين ليس طقوسا فقط، الدين مش طقوس، الدين ليس عبادة فقط. الدين أيها الإخوة ليس مجموعا من الثقافة. بعض الناس يقول الإسلام ثقافة، الثقافة الإسلامية، ثقافة الإسلام، الإسلام ليس ثقافة، الإسلام ليس ثقافة، الإسلام واقع، الإسلام واقع في الحياة، وواقع في القلوب، وواقع أيضا في التعاملات. هذا الدين، هذا هو الدين. ومن ظن أن الإسلام هو مجموع الاحتفالات الدينية كما يفعلون الآن، الدين عندهم احتفالات دينية، موسم، حادثة الإسراء والمعراج، حادثة الهجرة النبوية، مناسبة المولد النبوي. الدين مواسم، مناسبات، الدين عند الناس مناسبات. فليس هذا هو الدين. الدين ليحكم الحياة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقوله سبحانه: لتحكم بين الناس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالحكم بين الناس في شؤون حياتهم، في شؤون حياتهم، وهذا وفيما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، وهذا فيه إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية. اللام هنا لام التعليل، الله عز وجل أفعاله في شرعه وفي كونه معللة، يعني ما خلق شيئا إلا لحكمة، لعلة، لسبب، وما شرع شيئا إلا لحكمة وسبب. فالخلق أيها الإخوة لحكمة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل أفعال الله عز وجل الكونية والشرعية كلها معللة، لكن بعض الأفعال نتطلع على علتها وحكمتها، ولكن البعض الآخر لا نستطيع أن نطلع، فعند ذلك نقول إيش؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما نستطيع أن نعلم الحكمة، نحن غابت عنا، لكن هي لحكمة، وهذا من تدبر اسم الله الحكيم. لما تقول الله الحكيم فكل أفعاله الكونية لحكمة، ظهرت أمة، أبيدت أمة، انتصر قوم، هزم قوم، لحكمة، لحكمة قد تعلمها أنت وقد لا تعلمها. كذلك التشريع، خمس صلوات في اليوم والليلة لحكمة، قد تعلمها أنت وقد لا تعلمها. صيام شهر في شهر واحد في السنة لحكمة، أن جعل حج بيت الله الحرام في مكان معين اللي هو مكة لحكمة، ما جعله في مكان آخر، حكمة. لكن ما هي هذه الحكمة؟ الله هو الذي يعلمه. ربما نستنبطها نحن استنباطا، لكن نقول ما شرع الله شيئا إلا لحكمة. هذه المسألة في قوله لتحكم بين الناس، وقوله لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس أي في شؤون حياتهم كلهم. ونسيت أن أذكر لكم أن بعض الناس يتنصل من الأحكام المتعلقة بالمعاملات بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. بيجي بيقول لك يا أخي هاي البيع هذا حلال، ما فيش مشكلة، ليش؟ قال النبي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. طب من قال لك أن أنتم أعلم، أن قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني تعاملوا بيعوا واشتروا كما شئتم، تعاملوا بينكم كما شئتم، هل هذا هو المقصود؟ يعني تجاراتكم ينبغي أن تحكم بالإسلام، أن تسير بحسب الإسلام. أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما يتعلق بالشؤون الدنيوية المحضة. وانظر لمناسبة الحديث لما ذكر لهم تأبير النخل، فبعد ذلك قال يا رسول الله لو قد تركناه فلم يثمر، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. ففي الزرع كيف تزرع أنت أعلم بهذا، كيف تتاجر يعني، كيف تأتي بالبضاعة، عن طريق شاحنات ولا عن طريق سفينة مثلا بحري، أنت أعلم بأمر الدنيا، أين تضع البضاعة أنت أعلم بأمر الدنيا، أنتم أعلم بأمور الدنيا، تتاجر في هذا أو لا تتاجر أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن بالنسبة لحلال حرام الشرع يضبطه لتحكم بين الناس، لا يجوز أن نتنصل من الأحكام الشرعية في المعاملات بحجة أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن لتحكم بين الناس في كل شؤون حياتك. وقوله سبحانه لتحكم بين الناس ولم يقل لتحكم بين المسلمين، لم يقل لتحكم بين المسلمين، قال لتحكم بين الناس، فالناس جميعا ينبغي أن يدخلوا تحت مظلة حكم الإسلام، المؤمن والكافر، حتى الكافر ينبغي أن يحكمه الإسلام، أن يتحاكم إلى الإسلام. وهكذا كان أهل الذمة، هكذا كان أهل الذمة في ديار المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم إذا حدث بينهم وبين المسلمين شيء، النبي يحكم، وهكذا من جاء بعده من القضاء. وإذا كان لواحد من أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون في ديار المسلمين إذا كان له حق فقد يقضي المسلمون له على إخوانهم، لأنه نحن في مسألة الأخلاق ما عندنا أخلاق سياسية، في الأخلاق يا أخواني لا يوجد أخلاق سياسية، يعني بحسب الواقع السياسي نصدق، وإذا الواقع السياسي بيقول نكذب نكذب. يجوز الكذب على الكافر والصدق يكون بالتعامل مع المسلم، ما عندنا هذه الأخلاق. الصدق بالتعامل مع المسلم والكافر، الأمانة عندنا مع المسلم والكافر، العدل عندنا ليس هذا المفهوم مع المسلمين فقط. وإذا قال الله وإذا حكمتم بين المسلمين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لم يقل وإذا حكمتم بين المسلمين أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس جميعا المسلم والكافر. فلو كان الحق للكافر على المسلم ينبغي أن يقضى للكافر على المسلم في القضاء، هذا عدل، هذا هو العدل. لما جاء عبد الله بن رواحة ليأخذ التمر من اليهود، لما جاء ليأخذ، وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض اليهود أن يأخذ منهم التمر على أشياء من الجزية، قال فلما جاء ليأخذ منهم أرادوا أن يدفعوا له رشوة، أرادوا أن يدفعوا له رشوة لعبد الله بن رواحة، فقال لهم يا أعداء الله والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من الكلاب والخنازير أو من القردة والخنازير، أنتم أخس عندي وأبغض من القردة والخنازير. ثم قال وما يمنعني ذلك أن أعدل معكم، ما يمنعني ذلك، يعني حبي لمن جئت من عنده وبغضي لكم ما يمنعني أن أعدل معكم، ينبغي أن أعدل لو أنا كنت حبيبا لفلان وبغيضا لكم ينبغي أن أعدل معكم. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أنت تبغضه، هذا البغض مسألة قلبية، الكافر نحن نبغضه، نحن لا نحب الكفار، هذه عقيدة يا إخوان، مش في شيء اسمه الحب في الله والبغض في الله، نحن لا نحب الكفار، مسألة الحب والبغض مسألة قلبية، أنت لا يجوز لك أن تحب الكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، لا يجوز لك أن تحب الكافر، في عندنا شيء اسمه البغض في الله. إذا المسلم نحبه بقدر طاعته، نبغضه بقدر ما فينا المعصية، إذا المسلم هذا ما بالك بالكافر اللي كله معصية أصلا، ما بالك بالكافر، فلا يجوز أن تحب الكافر. واحد كان يدافع عن النصارى وكذا، يدافع عنهم، قال له هذا ما دام بتدافع عنه والمرء مع من أحب فإن شاء الله إنك تحشر معه، قال له يا شيخ ليش بتسب عليه، قال له ما أنت بتدافع عنه، أنت بقول بحبهم، المرء مع من أحب تحشر معه، فلا يجوز حب الكافر. لكن كوني أبغض هذا الكافر يعني أظلم الكافر؟ لا، فرق بين الحب وبين الظلم، أنا لا أحبه وأيضا لا أظلمه، لا أحلف معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري، في البخاري قال من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. بين رجل كافر غير مسلم، رجل كافر غير مسلم بينه وبين المسلمين عهد، هذا العهد ينبغي على المسلمين أن يوفوا به. جاء واحد من المسلمين وقتله معاهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. طب لما لم يرح رائحة الجنة؟ هل لأن هذا الكافر غالي عند الله تعالى أو له قيمة عند الله؟ لا، هذا كافر أصلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن إنه هو كافر يعني أن آتي وأقتله؟ طب هو معاهد، المبدأ أنك قد غدرت، أنك قد غدرت، والمكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. إذن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله يعني بما علمك الله وبما بين الله لك. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. الإمام الشافعي يقول النبي مستنبط من القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم، قال بما أراك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد. وإذا حكم حتى بين الناس فإنه في مسألة في القضاء فإنه لا يحكم بين الاثنين بوحي من الله، هو يحكم بشرع الله، لكن بين الاثنين لا يقضي لواحد على الآخر بوحي من الله، لا، إنما هو بحسب الحجة. لذلك الحديث في البخاري قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. هذا حديث أصل يا إخواني، أصل في الفصل بين الخصومات بين الناس، أصل في الفصل بين الخصومات بين الناس هو إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. إيش المعنى؟ أن يكون صاحب لسان يحسن يتكلم، والذي له الحق ما يحسن أن يتكلم، اللي عليه الحق يحسن أن يتكلم ويخادع ويمكر. الآن القاضي الواجب أن يقضي بنحو ما يسمع بحسب الأدلة التي عنده. قال فمن قضيت له من حق أخيه بشيء ماذا قال؟ فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار. ذلك قضاء القاضي، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قضاء القاضي، واحد يقول والله رحنا على المحكمة القاضي قضى لي، طب ما أنت عارف أنك كذاب ومفتري وأنك زبطت الوضع وجبت شاهد زور حتى يحكم لك القاضي وحكم لك بنحو ما شهد الشاهد، ما أنت عارف. لو قضى لك لا يحل لك حراما، ما بحل حراما، قضاء القاضي بنحو ما يسمع. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار. إذا لتحكم بين الناس بما أراك الله، ثم قال ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما، والمعنى لا تكن مخاصما للخائنين أي مدافعا عنهم، لا تكن مدافعا عن الخائنين، لا تكن مبررا لأخطائهم، لا تكن مبررا لأخطائهم. وفي هذا أيها الإخوة أنه ينبغي ألا يدافع المسلم عن المبطل وعن المنافق، هذا كلام في سياق الكلام عن المنافقين، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عنهم، لأن الدفاع عنهم من التعاون على الإثم والعدوان. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لعن الله من آوى محدثا، واحد أحدث حدثا أو آوى محدثا، ابتدع بدعة أحدث فتنة، يأتي واحد يأويه ويدافع عنه، هذا ملعون على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. المبطلون أهل الباطل في المجتمع يا إخواني ينبغي أن يدافع عنهم، ينبغي أن يفضحوا بين الناس. شوفوا الآن يسبون الله ويستهزئون به ويسبون النبي، نقل الإجماع أن سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام كفر ظاهر، كفر لا شك فيه. وللأسف بعض أبناء جلدتنا اليوم بدافع عن هؤلاء، بدافع عن المجرمين هؤلاء الذين يستهزئون بالله ويرسمون الصور، بدافع عنهم ويخاصمون عنهم وينافعون عنهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيل. في هذا أيها الإخوة خطر مهمة المحامين هؤلاء، اللي أحيانا تجي قضية للأسف هو بيعرف أنه واقف مع باطل، أنا جاي وهو عارف أنه اللي جاي ظالم، ومع ذلك يقف في قضيته وينافع عنه ويدافع عنه ليأخذ ماله، باع دينه بدنياه، ينافح عنه ليأخذ مالا باع دينه بدنياه. قال ولا تكن للخائنين خصيما. يا اخوي ما انا سامع انه اذن، الله يرضى عليه، سامع انه اذن ما بصير تتكلم، الله يرضى عليه، في فكره بوصلها من اذن ترش الصلاه. ولا تكن للخائنين خصيما، اي لا تكن مدافعا ولا منافحا عن الخائنين. والان بصوروا الكفار بدهم ينهوا اسم مساله الكفر، مساله ايمان الكفر، لانه قلنا من سب الله سب النبي سب الدين هذا كفر. لا، هم يقول الان الكفار يقول الاخر، نحن والاخر، تعاملنا مع الاخر، الاخر ذهب، الاخر جاء، الاخر مين الاخر؟ تقول الاخر مين هو؟ الاخر يعني الكافر، فبده يهون اسم الكافر. في القران فيش الاخر، قل يا ايها الكافرون، مش قل يا ايها الاخر لا اعبد ما تعبدون، قل يا ايها الكافرون، اسم الكافر. تغيير الاسماء له اثر ايها الاخوه في تميع قضيه الدين. لذلك قال ولا تكن للخائنين خصيما، اي واحد على الباطل لا تدافع عنه، لا تكن مدافعا عنه، واحد بيمشي بباطل بيتكلم باطل لا تدافع عنه، والا فهذا يدخل في التعاون على الاثم والعدوان. نكمل ان شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى اله واصحابه.
الله أكبر.